الجزيرة بودكاست.
لا تشكو برشا حاجات أساسية ليه ناقصة.
يعني أنت إنسان مية تتنفس.
لا حديث في تونس منذ أشهر سوى عن سلع غذائية كثيرة مفقودة، والبقية بعضها شحيح أو يوزع بالحصة. وحتى تضمن حصتك عليك أن تنهض باكراً للحاق بالطابور، وإلا فإنك ستقف أمام رفوف فارغة لا سكر فيها ولا زيت ولا حليب ولا قهوة، ما فماش كما يقول التونسيون.
في الفترة الأخرانية البلاد تشكو برشا حاجات أساسية اللي ناقصة في البلاد، اللي متمثلة في القهوة مثلاً، في الزبدة، في الحليب، في الروز، السكر. بلا تنتج السكر تنتج الحليب، ما فيهاش حليب.
نجيب
ما فماش قهوه.
بالنسبه للسكر، السكر كيف كيف ما فماش سكر، نقدر ندورو من بلاد لبلاد، من بقعه لبقعه، نمشيو نص نحاولوا حتى الولايات الاخرين باش نلوجو نلقاو السكر. وهذاك هي تو المشاكل نتاعنا، احنا قهوه ما عندنا ما نخدم ابار باش نعطيو قهوه ولا باش نعطيو كاسي.
الاسعار في ارتفاع مستمر تقريبا، خاصه الزيوت النباتيه هذه والزيوت نتاع الذره والزيوت والبيض وكل، مش الأسعار متاعها مش مستقرة، دائما في صعود، فما مشاكل ياسر في التزود.
تقول لي احتكار، ما صحيح احتكار، ما سماش احتكارات، كان ثم احتكار غرق السوق.
موجود من قبل الشيء هذا، موجود النقص هذا، موجود في المواد الأساسية والمدعمة، راهم بالرسم هو موجود نظرا للتهريب ونظرا للاحتكار، وفيه برشا حاجات. لكن توا مع زاد وصول الحرب، مع يعني ثم فقر مدقع صار في تونس، توا تونس توا تعاني في أزمة بالحق، رانا نعيش في أزمة.
أزمة ألقت بظلالها على قطاعات وأنشطة تجارية عدة، في مقدمتها المخابز والمقاهي والمصانع، ما أدى إلى تعثر الإنتاج والإغلاق وخسارة موارد رزق العمال والأعراف على حد سواء. يضاف لكل ذلك ارتفاع في الأسعار وضغوط تضخمية متزايدة وأزمة مالية خانقة وسط تحذيرات من ثورة جياع في البلاد. فما الذي أوصل تونس إلى هذه الوضعية الحرجة؟ ومن يتحمل مسؤولية شح الأغذية وغياب بعضها؟ ومن بيده الحل؟ وما تداعيات أزمة شح المواد الغذائية في تونس؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. ينضم إلينا في هذه الحلقة دكتور شاذلي بي الشطي، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في جامعة قطر. أهلا وسهلا بك دكتور شاذلي.
أهلا وسهلا أستاذ أمان، مرحبا بك وبكل المستمعين وبكل المتابعين.
ما فماش كلمة واحدة تختزل معاناة التونسيين منذ أشهر من أزمة شح كبيرة في مواد غذائية عديدة وفقدان بعضها من المساحة التجارية الكبرى والمحلات والأسواق، فكيف وصلت تونس إلى هذه الوضعية دكتور شاذلي؟
للأسف نحن بالفعل أمام أزمة خانقة يعيشها المواطن التونسي اليوم. هذه الأزمة الحالية أكيد لديها عدة أسباب، هذه الأسباب يمكن أن نجملها في سببين كبيرين. أول شيء أسباب داخلية وأسباب خارجية، وبالنسبة للأسباب الداخلية هي يمكن أيضا تقسيمها إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي أسباب تاريخية هيكلية مرتبطة أساساً بفشل السياسات التنموية منذ الاستقلال في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصعوبات وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كذلك على المستوى التاريخي وهيكلة الاقتصاد، هناك عدم استغلال بالطريقة المثلى لموارد البلاد، خاصة المجال الزراعي والفلاحي. فرغم شساعة الأراضي الزراعية ورغم امتداد السهول، لم تتمكن الدولة من تحقيق اكتفائها الذاتي من المواد الغذائية المفقودة في السوق هذه الأيام. إضافة إلى ذلك على المستوى الهيكلي، هناك احتكار كامل للدولة لاستيراد عديد السلع الأساسية اللي ذكرها المواطنين في شهاداتهم الحين، السلع المفقودة مثل القهوة والسكر والأرز وإلى غير ذلك. أيضا هناك ظرفية حالية ساهمت في زيادة تعميق هذه الأزمة. أولا مثلا يمكن أن نقول أن تخفيض التصنيف الائتماني لتونس قبل المؤسسات الدولية جعلها غير قادرة على توفير التمويلات الخارجية اللازمة لتوريد عدد كبير من المواد الأولية الأساسية. اليوم لاحظ أن هناك سفن تبقى لمدة طويلة وتعود أدراجها دولة غير قادرة لدفع تكلفة هذه الشحنات، وكذلك الدولة اليوم عاجزة على تسديد المخصصات لكثير من المؤسسات الحكومية المنتجة لهذه السلع الأساسية.
ولكن أستاذ شادلي، الحكومة التونسية تلقي بالمسؤولية عن هذا النقص الذي أشرت إليه على عاتق أزمة عالمية في السلع وعلى عاتق المحتكرين والمضاربين المحليين، وتنفي نفيا قاطعا أنها تواجه مشكلات في سداد قيمة الواردات.
للأسف الواقع يقول عكس ذلك. للأسف اليوم على المستوى الدولة كدولة، تونس اليوم تعاني من ضعف الأجهزة التي تجعلها غير قادرة على إيقاف كثير من الممارسات السلبية. هي بالفعل موجودة، هذا الاحتكار لا يمكن أن ينكره أحد، ولكن ليس هو السبب، لأن الدولة اليوم تعاني حالة من الهشاشة وهي ضعيفة جدا، ساهم ذلك في ارتفاع نسب التضخم وزاد في غلاء الأسعار. أيضا لا يمكن أن ننكر شيء آخر، هو حالة الجفاف التي تعيشها تونس. كثير من المنتجات فيها نقص كبير مما ساهم في تراجع المحاصيل في هذه المنتجات. أيضا ويجب أن ننتبه، أيضا لا يجب دائما أن نلقي اللوم على الطرف المقابل. أنا كدولة ماذا قمت تجاه صغار الفلاحين اليوم الذين يعانون نتيجة هذا الجفاف أو الأزمة الاقتصادية؟ هؤلاء الفلاحين لا يجدون المساندة الكافية، هم عاجزون على مواصلة إنتاجهم، وبالتالي كثير من الفلاحين تخلوا على تربية المواشي أو أيضا زراعة الأرض إلى غير ذلك. وهذا يترافق أيضا، ويجب أن نذكر هذه النقطة، أيضا المواطنين قد يكون لديهم يد في هذه العملية، لأن نتيجة لتزايد الشائعات ونتيجة لظروف الأزمة نلاحظ أيضا بفترات إقبال غير عقلاني على كثير من السلع ويتم تخزينها من قبل المواطنين. لا يمكن أن نلقي باللوم على الأزمة العالمية، لا يمكن أن ينكر أحد أن جائحة كوفيد-19 أو الحرب الأوكرانية الروسية أو الجفاف والكوارث الطبيعية اللي عرفها العالم اليوم أيضا هي من بين الأسباب الأخرى. لهذا احنا قلنا هي أزمة معقدة ومركبة ومتداخلة الأبعاد، ولكن دائما دور الدولة هو أن توفر الحلول وليس أن نلقي باللوم دون أن نقدم حلول.
قبل المرور إلى الحلول، دكتور شاذلي، وأنت المختص في علم الاجتماع والاقتصاد وتتابع عن قرب هذه الأزمات المعقدة، وعندما نتحدث عن أزمة أكيد لابد من الحديث عن تداعياتها. نقص العديد من السلع الغذائية تسبب في توقف عدد من مصانع هذه المواد، فيما أدى نقص السكر والقهوة إلى إغلاق المقاهي والمخابز في عدة مناطق في تونس. لنستمع.
وقفت الفارينة، وقف هذاك، وقفت هنا، وقفت كسي، وقف اللي يجيب الزبدة، وقف اللي يجيب الخميرة، كيف الناس كل وتقول لي ما فماش أوكرانيا وروسيا؟ مش مشكلتي أنا كمواطن، مش مشكلتي أنا، مادامك رشحت روحك وحطيت روحك في منصب سياسي وباش تتمسك مقاليد الدولة، راك تحمس وليتك في البيع وفي الخاي.
السكر اللي أثر على برشا حاجات، اللي هو المشروبات الغازية، اللي هو البسكوي.
احنا توا الجمعة التالية سكرنا القهوة، سكرنا القهوة خاطر ما فماش قهوة. كرواسون ولا حاجة بالصباح بشفة البصيرة تسكر، ما فماش لكرواسون ولا حد شيء، يخلك ما فماش سكر، ما عندهمش،
ما عادش قادرين حتى باش نخدموا صانع. كان واحد يخدم صانع معاه باش يعاونه، ما عادش قادرين باش نخدموا الصناع. فهمت كيفاه؟ يتكلف باش يخلي الصانع، ما عادش لقاو روحهم.
قاوي يتعاني، قاوي تونس كلها تعاني، المواطن يعاني، العائلات تعاني. يا خويا ما فهمناش مين ماشيين، أشكون هو المشرف على الأمور هذه؟ يخرج يتكلم يشوف لنا حل يا معلم. تمشي للمرشي 50 دينار، غاية ما تقضي لك حتى شيء، ما تعمل لك حتى شيء، وانت تصور ب20 دينار، يعني انت انسان ميت تتنفس.
ويبدو الوضع مرشحا لمزيد من التصعيد وسط تململ أصحاب المصانع والمحلات، فيما خرج عدد من العمال في احتجاجات خشية تمدد عدوى إغلاق بعض المناطق الصناعية. دكتور شاذلي، ما قراءتك لكل هذه المؤشرات في ظل تلميح اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية في تونس إلى مخاوف من ثورة جيع؟
أكيد بالفعل كل الأرقام وكل الدلائل تفيد أننا للأسف ذاهبون نحو المجهول وثورة الجياع قريبة جدا، لأن اليوم هذه الأزمة للأسف لها تداعيات لا تحصى ولا تعد. هذه التداعيات يمكن أن نحصرها في 3 أصناف كبرى. هناك التداعيات الاقتصادية، خاصة مثل ما ذكرتي أنت أختي أمال أن هذا إغلاق المصانع والمؤسسات أدى بشكل كبير إلى تسريح عدد من العمال. هؤلاء العمال أصبحوا يعانون من البطالة، خسروا مواطن رزقهم، وبالتالي عندما تغلق المؤسسات هذا سيؤثر مباشرة على النمو الاقتصادي. أيضا ارتفاع تكلفة المعيشة سيجعل المواطنين يبحثون على مصادر تمويل لتلبية حاجياتهم، وهذا سيدفعهم إلى مزيد من الاقتراض، سواء الاقتراض من المؤسسات البنكية أو المالية. أيضا هناك نوع جديد من الاقتراض نلاحظه في المجتمع التونسي أنه اقتراض الخواص، وهذا اقتراض الخواص يساهم أن الشخص يقترض وبفوائد مرتفعة عالية، لأنه يجد نفسه في حالة لا يستطيع أن يوفر قوت اليوم لأطفاله لأسرته، وبالتالي هذا يفاقم الوضعية. أيضا تراجع المبادرات الاستثمارية، اليوم الكل خائف في تونس، لا يريد أن حتى الذي لديه أموال لا يريد أن يستثمر، وبالتالي عجلة الاقتصاد ستتوقف. أيضا كل هذه التداعيات الاقتصادية أيضا هي لن تمر دون تداعيات اجتماعية. اليوم نلاحظ تزايد معدلات الجريمة والانحراف، وهذا ما يهدد الأمن الاجتماعي. اليوم حالات التفكك الأسري من خلال ارتفاع حالات سواء العنف أو الطلاق، وكل المؤشرات والأرقام التي تصدر بالفعل هي مفزعة ومخيفة. اليوم هناك المؤسسات الصحية، خاصة الصحة النفسية، اليوم بشكل غير مسبوق في تاريخ المجتمع التونسي المؤسسات المعنية بهذه النوعية من الأمراض لم تعد قادرة على استيعاب هذا العدد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ومن كثير من المشاكل الصحية النفسية.
ينضاف إلى كل هذه التداعيات الاجتماعية التي ذكرتها دكتور شادلي تزايد ظاهرة الحرقة، الهجرة غير النظامية للعائلات في تونس من مختلف الشرائح العمرية، مسنات، أطفال، نساء، عائلات بأكملها.
هذا للأسف أيضا ويطلق عليه قوارب الموت. بالفعل هي ظاهرة ملفتة ومحزنة ومؤسفة على جميع المستويات. حسب الإحصائيات تقريبا في سنة 2022 13,500 تونسي وصلوا إلى الحدود أو السواحل الأوروبية، وتقريبا عدد المفقودين أو الذين ماتوا في إطار هذه الهجرات الغير شرعية يتجاوز 500 حالة، وهو تقريبا نفس ما حدث في كل البحر الأبيض المتوسط من هذه الحالات. أيضا السلطات حسب الإحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريبا 23,000 شخص تم منعه من اجتياز الحدود خلصة. بالتالي هذه الظاهرة ما هي إلا إبراز لحجم المشكلة. اليوم الهجرة هذه غير نظامية أصبحت مشروع عائلي بامتياز. اليوم أسر بأكملها تلقي بنفسها إلى المجهول. لماذا؟ هروبا من ضنك العيش ومن صعوبة العيش وعدم القدرة على تلبية الحاجيات الأساسية.
ومن المؤشرات التي يراها البعض طريفة دكتور شاذلي هي حالة التندر التي نشاهدها في مواقع التواصل الاجتماعي للتونسيين الذين يفتخرون بأن لهم كيلو من السكر أو كيلو واحد فقط من الكسكسي التونسي أو قارورة زيت واحدة. كيف تقرأ هذه الحالة النفسية في المجتمع التونسي؟
هذه هي تشخص لنا حالة نفسية يصل إليها الإنسان في مرحلة عندما يفقد الأمل ويصل إلى مرحلة اليأس والأحباط، وبالتالي عوض أن يعبر على هذه الحالات بالبكاء أو بالحزن يصبح يتندر، وبالتالي تعتبر هذه من أعقد الحالات النفسية التي يصل إليها الفرد، لأنها تمثل حالة انفصام داخلي على مستوى المشاعر. عندما لا يرى حلاً، عندما الطرق والسبل كلها مسدودة أمامه وكأنه في نفق مظلم لا يرى نهايته،
وهذا ما يهدد بانفجار اجتماعي وفق الخبراء الاقتصاديين في تونس، حتى أنهم قالوا أن البلاد مقبلة على شتاء ساخن تنضاف إلى كل هذه الأزمات، أزمة سياسية مستمرة في البلاد.
لا يمكن أن ينكر أحد أن الأزمة التي تعرفها البلاد تقريبا منذ أكثر من سنة بقليل هي ما زالت في مفاقمة هذا الوضع. غياب الوضوح السياسي ساهم أيضا في إرباك عمل أجهزة الدولة، وهذا من شأنه أن يزيد في إضعافها وعدم قدرتها على مواجهة الأزمة بالطريقة المطلوبة. أو ما أيضا نلاحظ تقريبا فقدان شبه تام للمواطن في الثقة تجاه الدولة، رغم أن الآراء والأفكار متضاربة، ولكن الذي يعايش الواقع في تونس والذي يتجول في الأحياء ويتجول في الأسواق سيلاحظ بالفعل اليوم مفهوم الدولة للأسف اختفى من ذهن المواطن. اليوم أصبحت المسالك أو الاقتصاد الموازي إلى غير ذلك هي أصبحت هي المسيطرة اليوم للأسف، وكأننا نعود إلى المربع الأول، وبالتالي المربع الأول سيعود بنا إلى سنة 2010 إلى مرحلة الانفجار الشعبي. وهذا الانفجار قادم لمحالة، وأنا حسب معناها المؤشرات، ليس هذا رأي شخصي، هذا موضوعيا، المجتمعات التي تعيش هذه الحالات ستكون فيها هذه المرضى، هذه ثورة الجياع ستكون أكثر حد وأكثر قسوة، ويمكن للأسف أن تزيد في تعميق الأمر. وبالتالي للأسف هذا الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد هي من بين الأسباب الكبرى التي تفسر لنا هذه الوضعية.
في خضم هذه الأزمة متعددة الأبعاد، متعددة العوامل الشائكة المعقدة، حسب تشخيصك دكتور الشاذلي، ما الذي فعلته الحكومة التونسية لمواجهة كل هذه الأزمات؟
للأسف الحكومة التونسية يتم تسويق أنها تريد أن تحل المشكلة، ولكن البداية لكي تحل المشكلة لابد أن تقوم بتشخيص صحيح. للأسف التشخيص الذي قامت به الحكومة التونسية للأزمة هو تشخيص خاطئ، وعندما ننطلق من تشخيص خاطئ لا نستطيع أن نعالج. بالتالي الحكومة تقول أنها تريد أن توفر للشعب وتريد أن تعطيه ما يحتاجه من حاجيات أساسية في السوق إلى غير ذلك، ولكن دون رؤية. ما هي الرؤية؟ ليس هناك رؤية واضحة على المستوى الاقتصادي، ليس هناك أصلا. الشعب اليوم لا يعرف وضعية الدولة، حتى لو رجعنا إلى الدستور الجديد والاستفتاء الذي تم حوله نرى أنه لم يتم التطرق بتاتا إلى المسألة الاقتصادية. وهذا يعني ماذا؟ لأن هذه المسألة الاقتصادية والاجتماعية ليست من بين الأولويات للنظام السياسي اليوم في تونس. الأولويات هو تركيز نظام حكم معين. أوكي، جميل أن نؤسس نظام حكم معين، ولكن نظام الحكم لن يستقر أبداً دون أن نفكر في الجوانب الاقتصادية، أن تكون لدينا رؤية واضحة. لا، وخاصة دائما مواصلة مع إجراءات الحكومة، ونرى أنه تم إصدار مراسيم وقوانين مجحفة إلى حد كبير جدا، خاصة عندما يتعلق بتخزين بعض المواد إلى غير ذلك. صح، هو الاحتكار موجود ولا يمكن أن ننفيه، ولكن ليس كل شخص يقوم بتخزين سلعة من السلع هو محتكر، هو بطبيعته تاجر جملة. ولو حتى نشاهد بعض السلع يقولون مثلا أنها هذا هو محتكر إلى غير ذلك، في بعض الأحيان تجد أمور مضحكة. عدد معين من المياه دخل في مجال الاحتكار، وهذا للأسف تشخيص خاطئ. والتركيز على هذه الحلول السريعة وغير المدروسة وغير الواضحة للأسف لا يمكن أن يحل هذه المشكلة.
حتى أن بعض الخبراء الاقتصاديين أيضا دكتور شاذلي في سياق حديثك عن قرارات الحكومة وقرارات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أكدوا من خلال تشخيصهم للوضع في تونس أن هذه التحذيرات من خطورة المضاربة والأوامر بتتبع المضاربين والمحتكرين وقيام وزارة التجارة بحجز كميات هائلة من المواد الاستهلاكية الأساسية لم تدخل أي تغيير على حالة الأسواق التونسية التي أصبحت مزمنة اليوم.
صح، وهذا لأن المقاربة هي خاطئة. هذه التدخلات الخبط وعشواء لا يمكن أن تحل أزمة متجذرة، أزمة عميقة، أزمة متعددة الأبعاد. بالتالي لابد بالفعل من وقف التأمل، لابد من رؤية ومن تدخل سريع يضع الحلول بالفعل صحيحة، ولكن مثل ما أعود أقول لابد من التشخيص الصحيح للوضع. لماذا؟ لابد أن نطرح السؤال، لماذا في هذه السنة بالذات؟ لماذا؟ لأن بالفعل تونس هي مرت في العشر سنوات الأخيرة بعدة تحركات وبعدة تحولات إلى غير ذلك، ولكن لم نصل إلى هذه الحالة، إنها حالة غير مسبوقة.
حالة غير مسبوقة وفق وصفك دكتور شاذلي، في الوقت الذي تسعى فيها الحكومة التونسية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل الميزانية وسداد أقساط ديونها، لكن من المرجح أن يتوقف ذلك على خفض الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
للأسف هذا دائما يعتبر من بين الحلول السريعة والغير مجدية، لأن هذه القروض من هذه المؤسسات المانحة لن تكون دون شروط، هي بالعكس الحين تستغل هذه الفرصة من أجل أن تملي شروطها. اليوم الحصول على هذه القروض أصبح صعب جدا نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني. هذه المؤسسات المانحة ستفرض مثل ما ذكرتي أنت الحين أنه سيجب أن يتم رفع الدعم، والمفاوضات الجارية بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة حول الزيادات في الأجور الذي لا يتوافق بتاتا مع ارتفاع تكلفة المعيشة التي تقريبا تجاوزت 20%، بالتالي هذه المسألة اليوم هي ستزيد من تعقيد الأمر الاجتماعي. اليوم أنت لو تلاحظي اليوم دخول إلى أي سوق من الأسواق تجد أن الوضع إلى الأسف بال العائلات وأمهات يدخلون ويخرجون تقريبا بأيادي فارغة أو يشترون أشياء حتى بكميات ضئيلة جدا نتيجة لعدم توفر الإمكانيات المادية.
إذن ما الحلول دكتور شاذلي للحفاظ على هذه المقدرة الشرائية للتونسيين من جهة وعلى سلم الأهل من جهة أخرى، بما أنك أشرت إلى ثورة جياع قريبة؟
أول شيء تدخلات عاجلة قصيرة المدى تبدأ بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع السائد. هذا الغموض على مستوى هذه المعلومات ساهم بشكل كبير في تزايد نشر الشائعات. أيضا نفس الشيء اليوم الحكومة لابد من خلال وسائل الأعلام لابد عوض أن نقضي صباحا مساء في محاولة إيجاد كبش فداء لهذه الأزمة، لابد أن نفكر أيضا في توعية المواطنين بخطورة عديد السلوكيات منها تخزين غير عقلاني والإقبال أيضا المفرط على كثير من السلع. أيضا الحل العاجل لابد من حلحلة الأزمة السياسية وإيجاد سبل تشرك الجميع للخروج من هذا المنزلق الخطير الذي لا ينبئ بخير، الذي يهدد الجميع دون استثناء سواء الذين هم في السلطة أو الذين هم خارجها. أيضا من الحلول العاجلة لابد أن نفعل الدبلوماسية الوطنية مع الأشقاء والأصدقاء من أجل الحصول على تمويلات غير مجحفة بدون شروط أيضا تفرض رفع الدعم أو زيادة الفقر داخل المجتمع. أيضا لابد أن دولة تفكر بصفة عاجلة أن تقدم الدعم للفئات الفقيرة لمساعدتها على مجاهبة الغلاء الكبير. أيضا وهناك مسألة مهمة جدا جدا اللي هي صغار المنتجين سواء من فلاحين أو الذين يقومون بتحويل ببعض المنتجات الغذائية إلى غير ذلك، لابد أن يتم تقديم لهم مساعدات عاجلة لكي لا تتوقف آلة الإنتاج، لأن الخطر الكبير اليوم أن تتوقف هؤلاء صغار المنتجين من فلاحين ومهنيين وصناعيين إلى غير ذلك سيجعل المسألة لن نكون قادرين على التحكم فيها.
هذا بالنسبة للمستوى العاجل أو قصير المدى دكتورة شاذلي، ما هي الحلول التي تقترحها بالنسبة للحلول طويلة الأجل؟
لابد أن تكون الأولوية بعد الحلول العاجلة هي لوضع رؤية وطنية متكاملة شاملة يتدخل فيها جل الفاعلين سواء سياسيين سواء مجتمع مدني سواء وسائل إعلام، من أجل بالفعل أن يتم البناء لمستقبل لا نعود بعده مرة أخرى كل فترة إلى هذه النوعية من الأزمات التي بالفعل للأسف جعلت اليوم التونسي غير قادر أن يفكر في المستقبل. بالتالي لابد من وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي، لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي، وأيضا لتدعيم القطاع الفلاحي بتونس الذي تونس عبر الزمن عرفت أنها مضمومة. بالتالي كل هذه الحلول العاجلة لن تمر إلا بحلحلة الأزمة السياسية الخانقة، والتي إن لم يتم حلها ستأتي الانفجار الاجتماعي لا محالة.
الدكتور شاذلي بيا شطي أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في جامعة قطر، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وهذا التشخيص الدقيق للحالة الاقتصادية الناتجة عن أزمة نقص المواد الغذائية الأساسية في تونس.
شكرا لك، يعطيك الصحة.
كان هذا بعد أمس.